الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. أما بعد، كنا فيما مضى قد أكملنا تفسير سورة صاد، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نتحدث في هذا اليوم عن سورة الصافات، وهي سورة مكية ذكر الله عز وجل فيها شيئا من أخبار يوم المعاد، وذكر فيها أيضا شيئا من أحوال الأنبياء ونصر الله عز وجل لهم، وربط ذلك كله، ربط النجاة في الدنيا والفوز في الآخرة بالإخلاص الذي هو إرادة رضا الله والدار الآخرة فيما يؤديه الإنسان من الأعمال. ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نقرأ شيئا من أوائل هذه السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب.
هذه السورة ابتدأها الله عز وجل بالقسم بالصافات، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه، وإذا أقسم بشيء فكأنه يريد من الخلق تعظيمه وتعظيم شأنه، وليس لابن آدم أن يقسم بغير الله، فالقسم الذي يكون على لسان ابن آدم لا بد أن يكون بالله وحده، ولا يجوز القسم بأحد من المخلوقين كائنا من كان. أقسم الله عز وجل في بداية هذه السورة بعدد من المخلوقات، أولها الصافات صفا، قد يراد به الملائكة، فإنها تصف تحت أمر الله لإقامة عبوديته وانتظارا لما يصدر عنه سبحانه وتعالى، صفا محكما لا اعوجاج فيه. وهكذا الطير تصف فتدخل في هذا اللفظ، وهكذا أهل الطاعات الذين يصفون بين يدي الله سبحانه كما فعلتم قبل قليل في صلواتكم. والزاجرات زجرا، الزجر الدفع بقوة، سواء كان الدفع حقيقيا أو بواسطة الصوت، وهذا يراد به الملائكة الذين يدفعون الملائكة ويزجرونها الزجر الشديد حتى تصل إلى البلدان البعيدة. وهكذا أيضا يدخل في هذه الآيات الزجر الذي يكون من بعض بني آدم لشيء من الحيوانات ومن بهيمة الأنعام، ومن بهيمة الأنعام، فإن الله سبحانه وتعالى قد سخر بهيمة الأنعام لتكون منقادة مطيعة لابن آدم. وهكذا في سوق الجيوش التي تزجر من أجل الذهاب إلى المعارك، فإن الأمر لها يدخل في هذه الآيات. ثم قال تعالى: فالتاليات ذكرا، يقسم الله أيضا بالملائكة الذين يتلون ذكر الله وكلامه تعالى. وهكذا يدخل فيه كل تال لكتاب الله عز وجل، وكل تال لأي نوع من أنواع الذكر. هذا قسم عظيم، فعلى أي شيء أقسم الله؟ قال تعالى: إن إلهكم لواحد، أي أن المعبود المستحق للعبادة واحد، ولا يجوز صرف شيء من العبادات لغيره سبحانه وتعالى. وهذا هو لب الرسالة، وهو أساس الملة وأساس الدين. إن إلهكم واحد، أي معبودكم الذي تعبدونه بحق واحد، وما سواه من المعبودات التي تعبد من دون الله فعبادتها باطلة غير مقبولة وغير نافعة. من هو هذا الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه؟ هو الله. ما صفته؟ رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالق السماوات والأرض وما بينهما، ومدبر السماوات أيضا. فإن الرب هو من يتولى تصريف الأمور والقيام على الحوائج، ولذا يقال رب الإبل، أي القائم عليها، المتولي لأمرها، المالك لها، رب السماوات والأرض وما بينهما. فكل ما بين السماء والأرض مربوب لله، فمن كان ربا للجميع لا يستحق أن يتكون العبادة خالصة له سبحانه وتعالى. ثم قال: ورب المشارق، أي أنه يملك الجهات ويتصرف فيها سبحانه وتعالى ويتولى شؤونها. شروق الشمس من أي جهة؟ من جهة المشرق. هل شروق الشمس جهة واحدة أو جهات متعددة؟ جهة واحدة. فلما قال رب المشارق، بينما في آية أخرى قال رب المشرق والمغرب، وفي آية أخرى رب المشرقين؟ فلما هذا التنوع؟ فأما الإفراد فباعتبار الجهة، وجهة الشرق واحدة، وأما التثنية فباعتبار غاية ما تصل إليه الشمس عند شروقها، فإن الشمس يتغير مكان شروقها ما بين يوم وآخر، ولكنها في أقصى، لكنها في الشتاء تصل إلى أقصى درجاتها، وفي الصيف تصل إلى أدنى درجاتها. وكل يوم لها مشرق مغاير لمشرق اليوم الذي قبله. ولذا قال تعالى هنا: ورب المشارق. ثم قال سبحانه وتعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب. هناك سبع سماوات، أدناها هي السماء الدنيا. هذه سميت الدنيا لأنها قريبة، فهي أقرب من غيرها. وأنتم بالعدوة الدنيا، أي القريبة، أي إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. فالله جل وعلا قد جعل النجوم في السماء لمعان: أولها أنها زينة للسماء، تتزين به أمام ناظريها. وثاني فوائد هذه النجوم أنه يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وثالث فوائدها أن الله عز وجل يرجم بها مردة الجن وشياطينهم. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. المارد هو الخارج عن الطاعة الممتنع من الالتزام بها، فهذا يقال له مارد. وحفظا من كل شيطان، الشيطان مأخوذ من الفعل شطن، أي أبعد، مع كونه عاصيا مخالفا. وحفظا، أي أن هذه النجوم جعلت في السماء من أجل أن تحفظ السماء وما يلقى فيها من كل شيطان مارد. لماذا حفظت هم؟ ولماذا يصعدون أصلا إلى السماء؟ يريدون أن يستمعوا لما يكون في الملأ الأعلى، ومن ثم يعودون إلى الناس ليستعبدوهم ويتكبروا عليهم بدعوى أنهم يعلمون الغيب فيعبدهم الناس. لكن الله عز وجل حفظ السماء في عهد النبوة بحيث لا يستطيعون أن يسمعوا عند صعودهم إلى السماء. قال تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا. وأنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد شهابا رصدا. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. يرسل الله عليهم الكواكب يقذفون بها دحورا ولهم عذاب واصب، أي عذاب موجع مؤلم. وفي هذا دلالة على حفظ الله لما في السماء. وقد جاء في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت الكهان والعراف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يخبرون بالشيء فيقع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة يقرها الشيطان في أذن وليه فيكذب معها مئة كذبة من أجل أن ينطلي أمره على الناس. في هذه الآيات وجوب إفراد الله بالعبادة وتحريم صرفها لأحد سواه. في هذه الآيات أن الرزق وتدبير الأمور بيد رب العزة والجلال. في هذه الآيات بيان الحكمة من خلق النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين، ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. في هذه الآيات تحريم الاعتماد على قول الكهان والعراف أيا كانت صفتهم وشكلهم، فإن الكهانة قد اتخذت وسائل حديثة مغايرة للوسائل السابقة، لكن يجمعها ادعاء علم الغيب. هؤلاء الكهانون يجب الحذر منهم ويحرم الذهاب إليهم أو الإتيان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا شيء من فوائد هذه الآيات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا فهم كتابه والعمل بما فيه، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: هل لقبول العمل الصالح علامات مثل العمرة والحج وسائر الأعمال الصالحة؟
قبول الأعمال الصالحة له شرائط وله علامات. أما شرائط قبول العمل فأولها الإخلاص، بحيث يقصد الإنسان بعمله وجه الله والدار الآخرة، لا يريد الرياء ولا السمعة ولا يريد شيئا من أمور الدنيا. بعض الناس لا يذهب إلا من أجل صحبته الذين يرافقهم، فلا بد من إخلاص النية، وإخلاصها بأن نقصد بأعمالنا وجه الله والدار الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي غير مقبول عند الله جل وعلا. ومن شروط قبول العمل أيضا الإتيان به كاملا، من أتى ببعضه لم يقبل منه. قد قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، إلا عند العجز والضرورة فلها أحكامها. وأما آثار قبول العمل فأن يوفق العبد إلى أعمال صالحة أخرى، ومن ذلك ألا يرى الإنسان لنفسه شيئا، ما يشعر بالزهو ولا التفاخر ولا التكبر على الخلق بسبب أدائه لتلك العبادة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو تفسير قول الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان؟
الخوف من الله عمل صالح يؤجر العبد عليه، وتعظم أجره وتعظم منزلة العبد وترتفع بمقدار خوفه من الله. قال تعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد جاءت النصوص بالأمر بالخوف من الله، قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ورتب الله عز وجل على الخوف منه الأجور العظيمة والمنزلة الرفيعة، ومن ذلك هذه الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومن مقتضيات ذلك أن يسعى الإنسان إلى طاعة الله وأن يبادر إليها، ومن مقتضيات وجود ذلك أن يستشعر الإنسان مراقبة رب العزة والجلال له، وأن يستحضر أن الله لا يخفى عليه شيء من شؤونه. والخوف من الله أعظم من الخوف من الخلق، في الليل يجامل الخلق فيسهر فيترك صلاة الفجر الواجبة التي فيها مقابلة لله عز وجل في أثناء الصلاة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: استلفت مبلغا بعملة الجزائر من صديقي، وبعد مدة التقيته بالسعودية، هل أسدد له بعملة السعودية من الجزائر؟
الأصل أن الديون التي أو القروض التي تؤخذ من أصحابها وترد على هيئتها أن ترد على هذه الهيئة، أن ترد على هذه الهيئة. أخذتها جزائري تردها بالجزائري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، حتى تؤديه. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا من الأمانات. ولكن لو قدر أنهما اتفقا على استبداله بنقد آخر، فنقول الصحيح أنه يجوز بشرط التقابض، بحيث لا يفترقان وعليهما شيء في ذمتهما. من أجل ألا يكون هناك ربا، الذي هو بيع ربوي بجنسه يشاركه في بيع ربوي يشارك بربوي يشاركه في علته أحدهما مؤجل. وقد جاء في حديث ابن عمر أنهم كانوا يشترون من النبط بالدنانير فلا يجدون الدنانير، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل إلى الدراهم التي تماثلها في قيمتها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الطريقة المثلى لتعلم علم التفسير؟
تفسير كتاب رب العزة والجلال له قواعد وطرائق في الفهم والاستنباط، فمن أراد أن يفهم معاني كتاب الله فعليه بشيئين: فهم هذه القواعد والقدرة على تطبيقها، ومعرفة معاني المفردات العربية. فمن عرف هذين الشيئين حينئذ يتمكن من الفهم الصحيح لكتاب الله، ويبقى شيء آخر وهو معرفة مواطن النزول ومعرفة تفاسير الصحابة. فمن حصل هذه الأمور حصل التفسير، والقدرة على التفسير بمعرفة القواعد الأصولية المبحوثة في علوم القرآن تساعد الإنسان كثيرا على فهم النصوص، بحيث تفرق بين دلالة الإشارة ودلالة التنبيه، وبين دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة، وهكذا بين أنواع الدلالات. أما من لا يفرق بين المنطوق والمفهوم ولا يعرف مدلول كل منهما فلا يصح له أن يصلي بالناس حتى يتعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يشرع المسلم في التلبية إذا أراد العمرة؟
يشرع في التلبية وقت دخوله في النسك، فإذا نوى الدخول في النسك وامتنع عن المحظورات في الحال يستحب له أن يلبي، ثم بعد ذلك يلبي كلما تغيرت به الحال، غير الطريق أو تغير المركوب أو نحو ذلك، حينئذ يشرع تكرار العمرة، تكرار التلبية في هذه الحال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أفضل طريقة لتربية الأولاد، وما هو المنهج الذي يسلكه الوالدين؟
كم ظنكم من الوقت نحتاج لإجابة هذا السؤال؟ يقول عدد النجوم التي نراها الآن. على كل، هناك ثلاثة مقومات في تربية الأولاد: أولها الإكثار من الدعاء لهم، فإن دعوة الوالد مستجابة، بالتالي يكثر الإنسان من الدعوة لأولاده ولو جفوه أو ابتعدوا عنه أو عقوا فيه. والأمر الثاني إيجاد أو تعظيم النصوص في قلبه، ومحاولة ربطه بالله عز وجل. والثالث أن يكون قدوة صالحة أمامه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل العمرة عن الوالدة فيها تقصير لشعري؟
تقولون العمرة لا يتحلل الإنسان منها إلا بتقصير أو حلق، وبالتالي لو قدر أنك لم تحلق ولم تقصر فلا زلت محرما، اجتنب محظورات الإحرام. فالحلق أو التقصير مشروع، هنا مسألة، والآن سيعتمر عن والدته، هل يجوز له أن يحلق شعره؟ المرأة لا يجوز لها أن تحلق شعرها بعد تمام العمرة. لو قالت تريد حلق شعره نقول لا، ما يجوز، هذا تشبه بالرجال. طيب هذا الرجل، نقول يجوز، له أن يحلق ولو كان حجه عن امرأة. طيب لها أجر التحلل وله أجر بقية فعله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أقرضت أخي قرضا فهل عليه زكاة؟
القروض التي للإنسان على الآخرين على نوعين. النوع الأول قروض على معسرين لا يستطيعون السداد، أو على مماطلين لا يستطيع الإنسان استنقاذ حقه. في هذه الحال نقول إيش؟ لا يزكي هذا الدين، لأنه لا يدري يعود إليه أو لا، فإذا قبضه زكى بعد ذلك. أما إذا كان الدين على غير معسر ولا مماطل، بل هو على بليء مليء باذل، ففي هذه الحال نقول يجب عليه أن يزكي هذا المال. ماله ولا غير ماله؟ ماله، يملكه أو لا؟ يجب عليه.
أحسن الله إليكم. قول السائل: بعدما انتهيت من عمرتي أخذت أجرة، فسألني من أين أنا، فلم أخبره بالحقيقة حتى لا يزيد في السعر، وأنا الآن نادم على ذلك، فما حكم عمرتي؟
عمرتك صحيحة، لا تؤثر عليها هذه الكذبة. كان الأولى بك أن لا تكذب، وأن تبحث من التوريات ما يغنيك، فإن الإنسان يستطيع أن يختار من ذلك. يقول مثلا إذا كان في جهة المشرق قال أنا من جهة الرياض، إذا كان من جهة الشمال قال أنا من جهة المدينة، وهكذا. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في قنوت الوتر؟
لا زال الناس من العهود الأولى من عهد النبوة يرفعون اليدين في قنوت الوتر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت أن الصلاة في الفنادق أمام الحرم تعادل الصلاة فيه، فكيف بمن ارتكب ذنب في هذه الفنادق؟ هل تضاعف المعصية؟
المعاصي لا تضاعف، والآثام والسيئات لا تضاعف، قد تعظم وتكبر يكبر حجمها لكنها لا تضاعف. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من أكمل العمرة وخلع ملابس الإحرام لكنه لم يقصر ولبس المخيط، فماذا عليه؟
من أكمل العمرة
وخلع ملابس الإحرام ولكنه نسي أن يقصر ولبس المخيط،
يعود فيلبس ملابس الإحرام ويترك الثوب المخيط، ثم يأتي بهذا النسك الباقي وهو الحق، وليس عليه شيء لا فدية ولا غيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الصلاة جماعات بعد الجماعة الأولى في المسجد جائزة؟
إذا صلى الناس مع الإمام وبعد فراغ الإمام جاء مجموعة، هل يصلون وحده فرادى كل واحد لوحده أو يجتمعون؟ شو الجواب؟ ها؟ يجتمعون، كلكم تقولون يجتمعون. جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم يقولون يصلون فرادى، يصلون فرادى، وهذا مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي. لماذا؟ قالوا المسجد لا تقام فيه إلا جماعة واحدة. وذهب الإمام أحمد إلى مشروعية الجماعة الثانية في المسجد، استدل بوقاع فيها جماعة ثانية في المسجد في عهد النبوة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الصلاة يا رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ جماعة في المسجد أو لا؟ نقول نعم. ولذلك فإن الأظهر والأرجح أن من فاتته الجماعة الأولى فصلى في المسجد أنه يصلي مع الجماعة الثانية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سائلة تقول: بعدما أكملت عمرتها وجدت شيئا من الحيض ولم تعرف متى نزل، فماذا تفعل مع أنها أكملت عمرتها وقصت من شعرها؟
الأمور الحادثة والناشئة والكائنة بعد أن لم تكن تضاف إليه. إذن أعيد السؤال. يعني الأمور العارضة والحادثة تضاف إلى أقرب الأوقات، إلى أقرب الأوقات، حينئذ لما وجدت هذا الدم نضيفه إلى أقرب الأوقات، وبالتالي يكون سعيها صحيحا وعمرتها صحيحة. وهناك طائفة من أهل العلم يصححون لها السعي إذا تقرر هذا، فهذه قاعدة كبيرة. وأضرب لها أمثلة: شخص استيقظ للفجر فصلى فعاد فنام، فلما جاء العصر الظهر قام فصلى ثم عاد فنام، فلما جاء العصر صلى ثم عاد فنام، فلما جاء المغرب صلى المغرب ثم عاد فنام، ثم لما جاء العشاء استيقظ صلى العشاء، ثم جاء إلى زاوية فتش ثيابه ووجد أنه قد احتلم، ولم يحتلم إلا في المنام، وعنده 5 نومات أو 4، نضيفها إلى أي وقت؟ نقول بعد الفجر أو قبل الفجر فيعيد ما بعد الفجر، أو نضيفه إلى أقرب أزمانه؟ نقول آخر نومة نامها نعتبره قد أحدث فيها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين قول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى إذا سبق عليه الكتاب عمل بعمل أهل الجنة فيدخلها؟
ليس بين هذين تعارض. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع عمل بعمل أهل النار، فهذا فيه أنه كان مختارا عاقلا صحيح البدن، صحيح البدن. الشاهد الثاني:
كيف نجمع بين قول الله تعالى: وليست التوبة للذين،
وليست التوبة، هذا فيه من أوقن بوقوع التوبة علم بذلك لوجود العلامات للمرض الشديد ونحوه، فهذا يقال له فوت على نفسه الفرصة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا نذرت نذرا لله أن أتصدق بمال، ولي أخ لا يعمل، فهل يجوز أن أعطيه ذلك المال؟
إذا كانت نفقة هذا الأخ ليست واجبة عليك، إما لوجود ولد أو لوجود والد، في هذه الحال لا بأس أن تعطيه من زكاتك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أخرج زكاة الفطر عن نفسي وعن أهلي مع أنني جئت للعمرة؟
الأصل في زكاة الفطر أنها زكاة عن البدن، وبالتالي تخرج في البلد الذي يكون فيه البدن، هذا هو الأصل. لكن أهل البيت تابعون له، فإذا أخرج عن نفسه فلا بأس أن يخرج عن أهل بيته لأنهم تابعون له.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في من يرفع يديه ويستقبل القبلة للكعبة للدعاء قبل أذان المغرب؟
الدعاء عند الفطر بالنسبة للمسافر يرجى أن يكون مستجابا، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العمل، وأخبر أن للصائم دعوة عند فطره، وفي لفظ حين فطره، بالتالي فإن دعاءه مرغب فيه. لكن قد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في أيام متعددة عند أصحابه ولم يكن يرفع يديه بالدعاء، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وجزاه عنا خير الجزاء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل قتل نملة وهو محرم بدون قصد، فهل عليه شيء؟
إيش رأيكم؟ 10 من الإبل، إيش نقول؟ لا يجب عليه شيء. النملة الصيد أو ليست في صيد؟ ليست صيد. الجزاء لا يجب إلا في الصيد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذن في الصيد فقط.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت أطوف في الشوط الخامس وأقيمت الصلاة، فصليت مع الإمام، فإذا أردت العودة إلى الطواف كيف أفعل بشوط الخامس؟
صلاة الفريضة لا تقطع الموالاة في الطواف، فإذا صلى في أثناء طوافه فلا بأس أن يكمل هذا الطواف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم، كيف نشكر الله بالقول والفعل؟
لئن شكرتم، الشكر بثلاثة أمور: الاعتراف القلبي الصادق بأن هذه النعم من عند الله، سهلة ليست سهلة، أكثر الناس صعبة عليهم، تجد الإنسان يحاول أن ينسب كل فضل إلى نفسه. كيف تخرجت؟ قال: بجدي واجتهادي. هل نسب النعمة إلى الله؟ كيف كسبت المال؟ قال: أنا أستطيع تقليب الأمور ومعرفة التجار. ما نسب النعمة إلى الله؟ وهكذا في بقية أمور الإنسان. هل نحن بقلوبنا ننسب النعم التي نحن فيها إلى الله؟ هذا السؤال يحتاج إلى جواب. وأما الأمر الثاني فبالحديث اللساني عند الناس: من أجل أن يتذكروا الله فيما عندهم من النعم. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. والأمر الثالث استعمال هذه النعم في مراضي الله: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. طيب الله فالك وأصلح الله حالك، غفر الله ذنبك. وقليل من عبادي الشكور. وأما قوله تعالى: لأزيدنكم، فلا تفكر أن المراد به في الدنيا فقط كما يظنه بعض الناس، بل في الدنيا والآخرة. لأزيدنكم من الأجر. فعبادة الشاكر أعظم أجرا وأكثر ثوابا من عبادة غيره. وهكذا في الدنيا، من شكر الله زاده الله من نعمه.
أثابكم الله. أسئلة تسأل عن هل يجوز تكرار العمرة أو عمرة أخرى عن قريب متوفى؟
الجواب: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عدم تكرار العمرة، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة أفطرت قبيل المغرب وهي لا تدري، فهل عليها شيء؟
الجواب: عليها أن تقضي هذا اليوم. إذا أكلت الطعام ناوية لأكله قبل المغرب وجب عليها أن تقضي هذا اليوم، وعليها أن تتوب إلى الله لكونها أفطرت قبل التحري عن أمر الصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؟
للعلماء فيما يخرج في زكاة الفطر ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا من الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث، وهي القمح، الشعير، التمر، الأقط. أربعة أصناف، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وقول جماعة من أهل العلم. والقول الثاني يقول: زكاة الفطر تخرج من قوت البلد، فكل صنف من الطعام يقتاته الناس فإنه يجوز إخراجه في زكاة الفطر. قالوا لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة الفطر: طعمة للمساكين. وحينئذ نعلم أن كل طعام فهو مجزئ، ويدل عليه ما ورد في حديث أبي سعيد: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام. والقول الثالث يقول بجواز إخراج القيمة في صدقة الفطر، وقد قال به بعض الحنفية ونسبوه إلى إمامهم. هذا القول الأخير ما رأيكم فيه؟ أنفع للفقير أو لا؟ إيش الأنفع، نعطي الفقير نقود ولا نعطي طعام؟ نقود. طيب أنا أعطيكم جوابي. نقول الصحيح أن فائدة الفقير في إعطاء صدقة الفطر من الطعام أكثر. كيف؟ النقود ليست سلعة بنفسها، يحتاج إلى أن يذهب فيشتري بها، وهذه سلعة بنفسها، وبالتالي ليس عليه كلفة في استعمالها واستهلاكها. هذا واحد. والثاني أن صدقة الفطر لو أعطيت من النقود لوجد المسكين مزاحمين كثر له في أخذ هذه الزكاة، أليس كذلك؟ بخلاف الطعام، ما يأخذ الطعام إلا المحتاج حقيقة. وبالتالي فمن فائدة الفقير أن تكون صدقة الفطر طعاما لئلا يزحم فيها. وكذلك يلاحظ أن الصدقة بالنقود لا يستقلها صاحبها مهما كثرت، لا يمتنع من أخذها مهما كثرت، صح ولا لا؟ لو أعطيته 100 و1000 و10,000 و1,000,000 و10,000,000 ما يمتنع من أخذ زيادة. ولو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالثا. بخلاف الطعام، شوف حاجة تبي يزيد شوي والباقي يقول خلاص اكتفيت، أليس كذلك؟ وبالتالي لو كانت نقودا لاستحوذها قلة، فإذا كانت من الطعام توزعت عليهم، من ثم كان إخراج زكاة الفطر من الطعام خير وأحسن للفقراء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي حدود الحرم المكي؟ يعني إذا دخلت الساحة هل أصلي تحية المسجد، وهل أذكر دعاء دخول المسجد؟
عندنا الحرم وعندنا مسجد الكعبة أمران مختلفان. فالحرم حدوده إلى أطراف عرفة، وحدوده من هنا إلى الشميسي، وحدوده من هناك إلى جعران، وحدوده من هناك إلى التنعيم. هذا كله حرم، معنى يحرم الصيد فيه ويحرم عض الأشجار فيه. أما مسجد الكعبة الذي نحن فيه، فهذا خاص بما حول هذه الكعبة، لكن ما هي حدوده بحيث نعلم الموطن الذي يجوز الاعتكاف فيه، ونعلم ما يمنع فيه من البيع والشراء ونحو ذلك؟ فنقول الجواب فيه أن كل مكان تابع لهذا المسجد قد هيئ للصلاة فله أحكامه. هيئ لماذا؟ للصلاة. قد يهيئ للمشي لكنه يستعمل فغير ذلك ما يقال هذا من المسجد، مثل الطرقات القريبة. وعلى ذلك رحبة المسجد، الساحة من المسجد أو ليست من المسجد، نقول ننظر ما حولها، فإن كان مرتبا للصلاة مهيئا فيه فهذا جزء من أجزاء المسجد، وإن كان غير مهيئا للصلاة فيه فليس به موطن لأحكام المسجد. إذن العبرة بإيش؟ بترتيب المكان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الحلي المعد للاستعمال هل يجب زكاته؟
هذه المسألة جمهور أهل العلم يقولون لا تجب الزكاة فيه، واستدلوا عليه بأدلة، منها ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي صدقة، لكنه ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا عليه أيضا بآثار وردت عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا بعدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للبس أو العارية، ولكن هذا الاستدلال فيه ما فيه. لماذا؟ لأن القاعدة أن قول الصحابي لا يكون حجة إلا إذا لم يوجد له مخالف من الصحابة، وهذه المسألة قد خالف عدد من الصحابة فيها هؤلاء. والقول الثاني قول الإمام أبي حنيفة أن الزكاة تجب في الحلي المعد للبس والعارية، واستدل عليه أولا بعموم النصوص الواردة في إيجاب الزكاة في الذهب والفضة، وثانيا استدل على ذلك بأحاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن عائشة رضي الله عنها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قالت لبعض النساء فيما يتعلق بأسويرتها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأداء زكاتها، قال هل تؤدين زكاة هذا؟ فدل هذا على أن الحلي المعد للبس فيه إيش؟ الزكاة. ولعل قول الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة أرجح، يعني المعضود بالأدلة، المعضود بالأدلة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أنا مسافر إلى المدينة، فهل إذا عدت إلى مكة يجوز لي أن أعتمر مرة أخرى؟
نعم، يجوز لك أن تعتمر مرة أخرى، ولا حرج فيه عليك في ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا للجماهير، وذلك أنك أتيت بالعمرة في سفرة مستقلة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة معها رفع للأيدي؟
هذه المسألة أيضا من مواطن الخلاف، فعند مالك وأبي حنيفة أنه لا ترفع الأيدي، وعند الشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع أنه يستحب رفع الأيدي عند كل تكبيرة. أما تكبيرة الإحرام فترفع فيها اليدان إلى المنكبين باتفاق، يبقى عندنا بقية التكبيرات الثلاث، والراجح هو القول بمشروعية رفع اليدين لعدد من الأمور، منها ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي رفع يديه فقال الله أكبر، ومنها ما ورد عن إذن في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أرفع يرفع يديه، فظاهره أنه كان يرفع الأيدي في جميع التكبيرات. في الحديث عن زيد وابن عمر أنهما كانا يقولان بمشروعية رفع اليدين في هذه الحال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز استعمال معجون الأسنان في رمضان؟
معجون الأسنان يستحب للصائم أن يتركه، لماذا؟ لأن فيه رائحة، لأن فيه رائحة النفاذة تصل إلى الحلق والجوف، ولكن لو قدر أنه غسل به فلا بأس. نعم. هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز استعمال معجون الأسنان في رمضان؟
أليس فيه مادة قد يجد طعمها في حلقه؟ ولذا المستحب تركه، لكن لو استعمله لم يؤثر هذا على صومه ما دام ممسكا لهذا المعجون لئلا يدخل في جوفه.
نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل الخروج من البيت الأبوي والرحيل لبيت فردي مع الزوجة والأولاد مع عدم رضا الأم يعتبر من العقوق؟
نوصي أخانا بأن يرضي والدته قبل أن ينتقل، يرضيها بالكلام الطيب والألفاظ الحسنة، وإن كان بشيء من المال أو الهدايا فليفعل، وإن استطاع أن يبقى عند والدته ليبرها ويقوم بشؤونها ويتفقد حوائجها فهو أولى، لو سقطت أو مريضت وأولادها ليس عندها وقع عليها من الحرج ما الله به عليم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز التصوير للمعتمر وهو محرم ونشر ذلك في المواقع التواصل؟
الجواب: الله أعلم.
حسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم للشخص الذي أدمن على معصية ثم يتوب منها ثم يرجع، هل هو من المنافقين؟
نصيحتنا له أن يستمر في التوبة، كلما استغواه عدوه رجع إلى ربه بتوبة صادقة، فحينئذ يبدل الله سيئاته حسنات.
حسن الله إليكم. يقول السائل: أنا مبتدئ في طلب العلم، فما هو التفسير الذي تنصحونني بقراءته؟
ننصحه بقراءة تفسير الشيخ السعدي، فهو سهل الأسلوب وفيه استناد إلى المقاصد التي رعاها الشرع، وفيه أيضا تنبيه للفوائد والأحكام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أردت أن أتحلل من العمرة فغسلت رأسي بصابون معطر قبل أن أحلقه، فهل ذلك يؤثر على إحرامي؟
إن كنت لا تعلم وتجهل الأمر فإنه لا يؤثر على إحرامك ولا يجب عليك فيه فدية، وإنما تغسل أثره بما لا يبقى له رائحة في بدنك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للصائم أن يتعطر؟
يجوز للصائم أن يتعطر بأنواع الطيب، وتردد بعض العلماء في البخور، وذلك أن البخور له مادة تتصاعد فقد تدخل في الجوف، أما العطر الذي يكون على البدن ونحوه فهذا جائز، ولم يرد في النص ما يمنع المحرم أو الصائم من استعماله، ما يمنع الصائم من استعماله، أما المحرم فهو ممنوع منه.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يقرأ الكتب في مكتبة المسجد الحرام؟
يجوز للمعتكف أن يقرأ الكتب ما دامت هذه الكتب داخل المسجد الذي يعتكف فيه، ولا حرج عليه في ذلك ولا يقطع اعتكافه.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز للمصلي النظر إلى الكعبة في الصلاة؟
يجوز للمصلي أن ينظر إلى الكعبة في صلاته، وصلاته إلى موطن ونظره إلى موطن سجوده أدعى لخشوعه، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أقبل ثم تكعكع فأدبر، فسئل عن ذلك فقال: إني رأيت في قبلتي هذا عنقودا من عناقيد الجنة، لو أخذتها لكفتكم إلى قيام الساعة. فدل هذا على جواز نظر المصلي أمام عينيه.
ثابكم الله. يقول السائل: رجل أتى من بلده إلى السعودية وكان مفطرا ووجد الناس صائمون، فماذا يفعل؟
يمسك بقية يومه لأنه قد شهد الشهر فيمسك.
ثابكم الله. يقول السائل: أمي لا تقدر على أداء العمرة، فهل أقوم بفعلها مكانها؟
لا بأس أن يعتمر الإنسان عن والده العاجز، فإن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الضعن ولا الإقامة، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك. في حديث أبي رزين: حج عن أبيك واعتمر.
ثابكم الله. يقول السائل: أم تدعو على أبنائها إذا لم يعطوها أموالا مع أنهم غير مفرطين، فهل عليهم شيء إذا لم يعطوها؟
عليهم أن يتقربوا إلى الله برضا الوالدة، فيض الوالدة باب من أبواب الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا تفرط في برك بوالدتك واسترضها، فإن الوالدة حنونة على ولدها يرضيها القليل.
ثابكم الله. يقول السائل: نسيان التلفظ بالتلبية لأداء العمرة عند المرور بالميقات بقولك لبيك اللهم عمرة، ما حكم ذلك؟
التلبية مستحبة وليست بواجبة، والعبرة في الإحرام بعزم القلب على الامتناع عن المحظورات والدخول في النسك. نعم، بارك الله فيكم، وفقكم الله للخير، وأسبغ عليكم نعمة، ويسر أموركم دنيا وآخرة. اللهم إني أسألك أن تصلح أحوالهم، وأن تغفر لذنوبهم، وأن تيسر أمورهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.